بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: فصل في أحكام الكتابة بكسر الكاف في الأشهر، وقيل بفتحها كالعتاقة، وهي لغة مأخوذة من الكتاب من الكتب، وهو بمعنى الضم والجمع، لأن فيها ضم نجم إلى نجم، وشرعا عتق معلق على مال منجم بوقتين معلومين فأكثر. الكتابة مستحبة، دعا إليها الشرع الحنيف، فقال تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وهذا الأمر إنما كان للاستحباب. وفي آخر الأمر قال ربنا تبارك وتعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. إذا وجد السيد عبده يتصف بصفة الأمانة والكسب عند ذلك، وطلب منه الكتابة، فإن الكتابة تكون لازمة في حق السيد غير لازمة في حق العبد، أي جائزة. ومعنى لازمة أي لا يستطيع السيد أن ينقض ذلك العقد، بينما العبد يستطيع في أي لحظة من اللحظات أن يقول: عجزت أو عجزت نفسي. وربنا سبحانه وتعالى عندما خاطب المسلمين بقوله: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، يطلبون هذا الأمر، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، إن علمتم أنهم قادرين على أنهم سيقومون بالعمل والأمانة والكسب، ولكن المكاتب ما دام مكاتبا يبقى عبدا ولو بقي عليه درهم واحد. والحقيقة هذا عتق، عوضا أن يقول السيد لعبده: أنت حر، قد لا يعني تسمح نفسه مباشرة بأن يقول له أنت حر، لكنه يستطيع أن يقول له: اذهب فاعمل، وعلى أن تأتيني بنجمين يعني بقسطين، يبقى العبد يعمل لوحده بأي عمل من الأعمال لا علاقة للسيد به، يجمع في هذا العمل مالا، فيأتي بالشهر الأول مثلا فيقدم شيئا، في الشهر الثاني يقدم شيئا، يشترط هذا أن يكون على قسطين فأكثر. فإذا تمت الأقساط عند ذلك صار العبد حرا. الحقيقة لو كان العبد يعمل في النهار ويأتي بأجرته في الليل إلى السيد ما اختلف شيء، هذا المال أصله لمن؟ كسبه للسيد، ولكنه شجعه على ذلك، فربما يعمل أضعاف ما كان يعمل بسرعة من أجل أن يتخلص من مسألة العبودية. العبد قد لا يتشمر للكسب، والسيد قد لا تبوح نفسه أو تسمح نفسه بالعتق، فجاء الإسلام فجعل هذا العقد، وهذا لا يعرف إلا في الإسلام ولم يكن يعرف بالجاهلية. أما كلمة كتابه معنى ذلك يأتي السيد مع العبد فيكتب عقدا، هذا العقد الذي يكتبه هو الذي يؤدي إلى هذا الأمر، وأن يذهب العبد للعمل ولا يكون عند السيد في هذه الفترة، ولا يصرف من المال إلا ما هو ضروري لحياته، طعام شراب. أما هو مكاتب يصبح أهل للتبرع مثلا، كأن يقف أو يهب أو يتبرع أو يتصدق، لا يسمح له بذلك. هنالك فرق ما بين المأذون له بالتجارة، يعني السؤال: لو خسر العبد بالتجارة، هنالك فرق كبير. فهنالك عبد أذن له بالتجارة يعطى من سيده رأس المال، ولذلك علاقته مع رأس المال يعني يعرف أن هذا العبد رأس ماله كذا وكذا، فيعمل ويبقى يفي من ذلك العمل، أي لا يتعلق تتعلق بذمته ذلك الأمر. أما بالنسبة للعمل هنا غالبا يعمل أعمال يأخذ عليها أجرا، لا يجازف في شيء من الأمور. وهنا فرق ما بين المأذون له بالتجارة وما بين العبد المكاتب. ولذلك لو كان يريد التجارة معنى ذلك الذي أعطاه على ذمته فهو يتحمل، فيعلم أن هذه ذمة عبد ينتظره حتى يتحرر وبعد ذلك يدفع له من ذلك المال. قال: فصل في أحكام الكتابة بكسر الكاف في الأشهر وقيل بفتحها كتابة كالعتاقة، وهي لغة مأخوذة من الكتب وهو بمعنى الضم، هو أصلا كتب بمعنى ضم. والكاتب ماذا يفعل؟ يأتي إلى الحروف فيضم حرفا إلى حرف فيشكل كلمة، وكلمة إلى كلمة فيشكل جملة، وجملة إلى جملة فيشكل كلاما، هذه هي الكتابة. ولذلك تستعمل في أشياء كثيرة، مثلا عندما نقول تكتبت بنو فلان أي اجتمعت، والكتيبة من الجيش هي مجموعة من الجنود مع بعضهم البعض. هنا أين معنى الكتابة؟ هذا العبد يضم قسطا من قيمته التي اتفق عليها مع سيده إلى قسط، من هذا الضم سميت كتابة لأنها فيها ضم نجم إلى نجم. القسط يعني الدفعة الشهرية، الدفعة الأسبوعية، الدفعة اليومية التي يدفعها لمن لسيده تسمى نجما، تسمى قسطا. نزل القرآن منجما أي مفرقة، فهذه التفريقات التي تدفع يعني من بعضها البعض. اللغة دائما نفهم بعضها من بعضها الآخر. قال: وشرعا عتق معلق على مال، طلب منه 100,000 مثلا، قال أنا أتيك بها خلال سنة على 4 أقسام، كل 3 أشهر يأتي له بقسم من المال، فإذا انتهت السنة عند ذلك ولم يستطع فهو مخير بين أن يمد له السيد في الأجل وبين أن يعجز نفسه. إذن وشرعا عتق معلق على مال منجم بوقتين معلومين، يعني لما بنقول المال معلوم والوقت معلوم، مثلا في كل شهر دينار، خلال شهرين عليك أن تؤدي هذين الدينارين. نعم. قال: فأكثر. والكتابة مستحبة لمن دعا إليها الشارع الحنيف فقال: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إذا سألها العبد، يعني إذا جاء العبد وقال لسيده كاتبني يا سيدي، فهنا يسن للسيد أن يكاتب عبده. وإذا قلنا عبد هذا جنس، العبد جنس يشمل الذكر والأنثى، من الممكن أن تذهب المرأة وتخدم في منطقة معينة وتعمل، الإسلام لا يمنع من ذلك لو كانت أمة. والكتابة مستحبة، وهذا ما ذكرناه في الأمس عن السيدة بريرة التي كاتبها أهلها يعني أصحابها، فجاءت إلى السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تطلب المكاتبة. والكتابة مستحبة إذا سألها العبد أو الأم، وكان كل منهما مأمونا أي أمينا مكتسبا، لا من أجل أن يذهب ولا يعمل ويعطل نفسه وبعد ذلك يأتي بعد سنة لا جمع شيئا من المال ولم يعني يفي بشيء، وإنما ضيع الأمور على بعضها البعض فلم يستفد من ذلك الوقت، فهذا يعتبر خائن لسيده وليس بأمين. ولا يسأل الكتابة إلا عبد مكتسب، يعني عنده مهنة من المهن يستطيع أن يجمع منها المال من أجل أن يأتي إلى السيد ويدفع ذلك الأمر، والأكثر من ذلك أن يكون قويا، فلا يأتي عبد عاجز مريض يحتاج إلى دواء وإلى طبيب فيقول كاتبني. قال وكان كل منهما يعني العبد والأمة مأمونا أي أمينا مكتسبا أي قويا على كسب ما يوفي به ما التزمه من النجوم قادر. ومثلا عندما يقول أنا أتيك بالشهر بكذا وكذا دينار فهو قادر على تحصيلها غالبا، والرزق على الله عز وجل. ولا تصح إلا بمال معلوم. والله يا سيدي أنا سأذهب وافعل معي عقد مكاتبة وأنا أعطيك حتى أرضيك، لا ما بتفرق معنا يا أخي، لا هذا لا يقال، هذا لا يصح في بيع يعني قليل من سكر، فكيف بعقد كتابتين؟ لابد هذا اللتر بكذا، هذا الكيلوغرام بكذا، هذه القطعة بكذا، هذا الزرع بكذا. كذلك هنا هذا العقد مدته كذا قيمته كذا. ولا تصح إلا بمال معلوم، كقول السيد لعبده مثلا كاتبتك على دينارين مثلا، يعني دينارين لشهرين مثلا، ويكون المال المعلوم مؤجلا إلى أجل معلوم أقله نجمان، هل يمكن أن يقول له نقدا؟ لا يملك العبد أي فلس حتى يقول له نقدا، فأقل الدرجات أقله إلى قسطين، يعني لو قال له في أسبوعين في كل أسبوع تدفع كذا وكذا يكفي، يكفي في شهرين في سنتين، نعم أقله نجمان. أما الحد أكثره فهذا يعني مفتوح الباب، لو قال له 10 سنين هذا جائز. كقول السيد في المثال المذكور لعبده تدفع إلي الدينارين في كل نجم دينار فإذا أديت ذلك فأنت حر، مجرد ما دفع الدينار الثاني صار حر، يعني ما عاد في حاجة لعقد جديد يقول له أنت حر، قال له إن أديت فأنت حر. كالرجل الذي يقول مثلا إن شفى الله مريضي فعبدي حر، أو قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق، كل هذه الأمور تتعلق معه، هذا إن أتيت لي بدينارين في شهرين فأنت حر. نعم. وهي أي الكتابة الصحيحة من جهة السيد لازمة، يعني هنالك عقد فيه اختيار وهنالك عقد فيه لزوم. السيد عندما يقول كاتبتك أو إن أديت إلي دينارين في شهرين فأنت حر لا يستطيع أن يسحبها، صار هذا العقد لازم بالنسبة إلي، فليس له فسخها، لا في خيار مجلس لا في أبدا، انتهت المسألة، فليس له فسخها بعد لزومها. قال إلا أن يعجز أو أن يعجز المكاتب عن أداء النجم، يعني عندما يتم العقد تماما صار العقد لازما على السيد، إلا أن يعجز يعجز المكاتب عن أداء النجم، مثلا أيام صار فيها صعوبة فيها حروب فيها كذا تحدث، فيذهب ليعمل ربما يذهب طيلة النهار فلا يجبي لقمة عيشه، بعد شهر جاء إلى سيدي فقال يا سيدي والله إن العبودية أرحم من الكتابة مثلا، وأنا عجزت نفسي وأريد أن أبقى عبدا عندك، هذا الفسخ ممكن أن يفعله العبد؟ نعم. أما السيد والله أنا بطلت ما عجبتني المسألة، لا ما في أبدا. إلا أن يعجز المكاتب عن أداء النجم أو بعضه عند المحل، كقوله عجزت عن ذلك فليس للسيد حينئذ فسخها. وفي معنى العجز امتناع المكاتب من أداء النجوم مع القدرة عليها، أنا أعلم كسيد مثلا أن عبدي يعمل عند زيدين ويأخذ آخر النهار كذا وكذا وفي الشهر كذا وكذا ويكلفه النفقة على نفسه فيبقى معه إئمالا وفيرا، ولكنه لم يدفع إلي المال، عند ذلك هذا خائن وليس بأمين، معنى ذلك عندما لا يدفع نجم الكتابة معنى ذلك أنه غير قادر أو فعلا أو واقعا، يعني إما بسبب خيانته وإما بسبب عجزه. وفي معنى العجز امتناع المكاتب من أداء النجوم مع القدرة عليها. والكتابة من جهة العبد المكاتب جائزة، فله بعد عقد الكتابة تعجيز نفسه بالطريق السابق، وله أيضا فسخها متى شاء، يعني له الحق أن يفعل شيئا يفسخ فيه عقد هذه الكتابة، إما بعدم دفع النجوم، وإما بقوله عجزت نفسي، إلى أي شيء عند ذلك ينفسخ هذا العقد. وله أيضا فسخها متى شاء، وإن كان معه ما يوفي به نجوم الكتابة. نعم. وأفهم أحيانا معه جمع ولكنه أراد أن يبقى عبدا. هنالك بعض السادة الذين يعاملون عبيدهم معاملة الإسلام الصحيحة، فإن العبد ربما يجد نفسه مرفها، يعني هلا ما رأيك بمساكين المسلمين؟ العبيد عند المسلمين كانوا أفضل من كل فقراء المسلمين ومساكينهم، يأكل مما يأكل السيد، ويشرب مما يشرب السيد، ويلبس مما يلبس السيد، وينام كما ينام السيد، ولا يكلف من العمل أكثر من الطاقة، ساعات العمل محدودة. أما الآن المسكين قد يعمل 20 ساعة مثلا، ومع ذلك يكسر نفسه للناس ويحتاج إلى مال، وكذلك الفقير. أما هنالك حتى لو مرض العبد يجب على سيده أن يمرضه وأن يدفع له قيمة الدواء إلى غير ذلك من الأمور. فلذلك قد يجد العبد نفسه عبدا أفضل من كونه حرا على حسب الأحوال. وإن كان معه حتى كما قلنا إن كثيرا من العبيد كانوا يذهبون إلى بقاع الدنيا مع التجار، يعني أصحابهم، وكانوا علماء وكتبوا كتبا كأمثال ياقوت الحموي في معجم البلدان وأمثاله، فهذا عندما ذهب وسافر وكتب، من الذي يعطيه ذلك الفراغ؟ من الذي يعطيه المال؟ من الذي يطلعه على البلاد؟ من الذي يدعه يكتب طيلة النهار؟ سيده. العبيد في أمة الإسلام صاروا علماء، لأن الأحرار كانوا يذهبون إلى الجهاد في سبيل الله، والعبد لم يكلف الجهاد، ولكنهم بالنصيحة صاروا بعد ذلك علماء، فأخذوا يحفظون من الأحاديث ويكتبون الكتب إلى غير ذلك، حتى إنهم حسنوا من أسمائهم أكثر مما يحسنون من أسماء من؟ أولادهم. فقيل لهم لماذا؟ قال نسمي أولادنا لأعدائنا، إجا الصخر، إجا الأسد، إجا كذا، ونسمي عبيدنا لنا. كلام، يعني ترى العبد له اسم لطيف دائما، لأنه تعالى يا فلان اذهب يا فلان هذا في البيت. وإن كان معه ما يوفي به نجوم الكتابة. وأفهم قول المصنف متى شاء أن له اختيار الفسخ. أما الكتابة الفاسدة فجائزة. مثلا الكتاب الفاسد كان يجعل له عوضا فاسدا، لو قال له تأتيني بخمر فهذا العوض فاسد أم لا؟ تأتيني بلحم خنزير، تأتيني بكلب. إمتى ما اختل شرط من شروط الكتابة تسمى الكتابة فاسدة. قال وأما الكتابة الفاسدة فجائزة من جهة المكاتب والسيد، يعني بسبب فسادها عند ذلك، فساد هذا الشرط، إما أن نصحح هذا الشرط وإما أن نفسخه ونفعل عقد جديد. وللمكاتب التصرف فيما في يده من المال ببيع وشراء وإيجار ونحو ذلك. المال يجنيه خلال الشهر خلال السنة، ومع ذلك يجمعه مع بعضه البعض، ماذا يفعل فيه؟ يبيع فيه، يتجر، يشتري، اشترى عقارا أجره، اشترى دابة أجرها، اشترى أدوات أجرها، من الممكن أن يكون ذلك. أما أن يهب، أن يتصدق، أن يحسن إلى فقير، ليست هذه مهمتك. الإحسان إلى نفسك، ابدأ بنفسك أول شيء، اجمع المال وأحسن إلى نفسك أولا، تتخلص من العبودية. ببيع وشراء وإيجار ونحو ذلك، لا بهبة ونحوها، صدقة، هبة، وقف، تبرع، هدية، كل ذلك لا يصح. وفي بعض نسخ المتن: ويملك المكاتب التصرف فيما فيه تنمية المال، يعني أي مسألة يدفع العشرة بتصير 12، ما في مانع، هذا تنمية للمال. والمراد أن المكاتب يملك بعقد الكتابة منافعه وأكسابه، يملك الآن يؤجر نفسه، ملك منافعه فالمال يجمعه لنفسه، يملك أكسابه، كسب شيء عن طريق التجارة، إلا أنه محجور عليه لأجل السير في استهلاكها بغير حق، له أن يأكل وأن يغذي نفسه وأن يلبس، لكن ليس له مثلا أن يأتي إلى جارية اشتراها ليتجر فيها فمثلا يصيرها أم ولد عندما يأتيها، ليس له ذلك الحق. ملكه الآن ضعيف لأنه في الحقيقة يجمع لغيره لا يجمع لنفسه، نعم، هذا المال ليس ملكا له على الحقيقة. ويجب على السيد بعد صحة كتابة عبده أن يضع، أن يحط عنه من مال الكتابة. هذا قال له مثلا: أعطيني 90,000 على 3 أقسام، عندما يأتيه بالقسم الثالث يسامحه به. ما هو الدليل على ذلك؟ انظروا إلى الإسلام كم هو واسع. قال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، هذا المال أعطوهم شيئا منه. هنالك طريقتان: إما أن يأتي بالنجم الأخير فيسامحه به، وإما أن يأخذ منه النجوم كاملة. الآن صار حر، ثم يقوم السيد فيأخذ جزءا من المال ويقول للعبد: خذ هذا المال. لماذا هذا المال؟ قال: ليستعين به على الحياة. يعني الآن لا نريد، شوف الإسلام كم يحافظ على حرمات الناس، لا يريد من ذلك العبد أن ينطلق في المجتمع في اليوم الأول فقيرا، بل يريد منه أن يكون معه شيء من المال يستطيع أن يعيش فيه. قال: أن يحط عنه من مال الكتابة ما، أي شيئا يستعين به على أداء نجوم الكتابة. ويقوم مقام الحط أن يدفع السيد جزءا معلوما من مال الكتابة، يعني لو دفع القسط الأخير نصفه إلى غير ذلك، ولكن الحط أولى من الدفع لأن الحط أسرع. مثلا جاء بالقسط الثاني عليه 3 أقساط، قال له: وصلني حقي، مسامح. الواحد عم يشتري من إنسان، سبحان الله، الأحرار يحبونها هذه المسألة. واحد إلك معه مال 9,000 وكسور، لما وصل لتسعة آلاف تقول مسامح، بلاقيهم أجمل، لو كانت ليرات مهما كان غنيا يرى ذلك الأمر جميلا. فهذا عندما أتى بالقسط الثاني قال مسامح بالقسط الثالث مثلا. وآتوهم من مال الذي آتاكم، هذا في تعجيل لمسألة العتق، لأن القصد بالحط الإعانة على العتق، وهي محققة في الحط، موهومة في الدفع. لو قال: أنا بعد ما يعطيني أنا بعطي، قد يعجز في هذا القسط. فأيهما أحسن؟ الحط أولى من الدفع، واتركوا على الله، معلش. ولا يعتق المكاتب إلا بأداء جميع المال، أي مال الكتابة، بعد القدر الموضوع عنه من جهة السيد. فإذا دفع مال الكتابة عند ذلك صار حرا. بعد ذلك ينتقل الشيخ إلى فصل في أحكام أمهات الأولاد. ما معنى أمهات الأولاد؟ بشكل مختصر اليوم نتكلم عن كلمتين فيها، وهي أن السيد له الحق أن يتمتع بأمته، فهو يملكها. الزوج يملك بضع امرأته، يعني له الحق أن يتصرف، فهذا البضع حق له فقط، لا يشاركه أحد فيه. أما السيد له الأمة من رأسها إلى فرق قدمها كاملة، ولذلك هذا الملك الصوري بالنسبة للزوج لو قال لزوجته: أنت طالق، انتهى ملكه، هو تنازل عنه بهذه الكلمة. بينما السيد يملكها بالكامل، لو قال لها 60 طالة تبقى ملك عنده. ولذلك لا تحتاج إلى عقد زواج، لأنه الآن عقد الزواج يملكك الانتفاع بالزوجة، بينما عقد البيع بالأصل يملك كل هذه الأمة، ومن هنا يحق له أن يأتي أمته ويتمتع بها، لكن بشرط عندما يشتريها فإنها الذي يريد أن يبيعها ينتظرها حيضة، والذي يريد أن يشتريها ينتظرها حيضة، بعد ذلك يتمتع بها. لماذا سمحنا؟ بالأصل يعني الإسلام من جملة التشجيع أنه شجع على إتيان هذه الأمة، إن حملت حملت بحرين ولم تحمل بعبد، لأنه ابن للسيد. هل يقول واحد عن ابنه إنه عبد؟ لا، يقال الحر لا يلد إلا حرا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، مجرد أن تحمل وأن تضع، ولو وضعته ميتا أو شيء يحكم فيه الأطباء أو القوابل، الذي وضعته إنه أصل ولدين، تصبح أم هذه الولد بعد وفاة السيد مباشرة حرة. معنى ذلك تشجيع على مسألة العتق، الوطء تشجيع على مسألة العتق. وهذا طبعا لها أحكام، هذه الأحكام وهي في آخر فصل في الكتاب، نتركها إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.